إلى الله عز وجل إلى ربوبيته فيه تشريف، لأن إضافتها إلى الله عز وجل وأنه ربها هي إضافة التشريف، فهذا يدل على فضلها، يدل على فضل الحرم كون الله عز وجل أضافه إليه، وإضافته إليه تقتضي التشريف وهو يدل على الفضل. والآيات الثانية أول من السلام حرما آمنا يجزى إليه ثمرات كل شيء، كونه وصفه الله عز وجل بكونه آمن، بكونه آمنا، وهو يدل على فضله، فضله الله عز وجل وشرفه وجعله آمنا يأمن فيه الطير فضلا عن الإنسان. الطيور وأنواع الطير، وأن كانت طائرة أو غير طائرة، تأمن فيه. ثم أورد حديث ابن عباس في تحريم مكة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام بدر إن هذا البلد
حرره الله،
إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله
لا يعبد شوكه،
ولا حرمه الله لا يعبد شوكه ولا يقطع شجره ولا يلتقط لقطه إلا من عرفها،
ولا ينفر صيده،
ولا ينفر صيده. فهذا يدل على فضله، لأن الله عز وجل حرمه وجعل له هذه الميزات التي يتميز بها، ويكونه لا يصاد صيده ولا ينفر صيده فضلا عن النصاد، لأن التنفير أخص من الصيد، لأن الإنسان يمكن أن يصيد لكن يمكن أن يوفر دون أن يصيد، فلا يجوز التنفير، لا يجوز كون الإنسان يصيد ليأكل، بل ولا له أن ينفر وأن يزعجه ويعمل شيء يجعله ينفر ويفر من الحرم، بل من دخله كان آمنا. فالطير يأمن فيه والصيد يأمن فيه، ولا ينفر صيده لأن الله عز وجل حرمه، ولا يعبد شجره، لا يقطع الشجر وإنما يبقى، لأن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا يأمن فيه الصيد أيضا حرم قطع الشجر حتى يبقى لهذا الصيد قوته وطعامه، لأنه لو قطع شجر الحرم وجاز قطع شجر الحرم لا اضطر الصيد إلى أن إلى أن لا يبقى في الحرم، فيفر من الحرم يبحث عن الطعام ويبحث عن قوته، ولكن الله عز وجل لما جعله حرما آمنا يأمن فيه الخير، الله تعالى جعل له قوته فحرم قطع شجر الحرم حتى يكون للصيد طعامه وقوته، لأنه مكان آمن، فإذا أمن وجد عنده ما يقتاده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لقطة الحرم لا يتملكها الإنسان، لا يلتقطها للتملك بعد سنة، لأن غير الحرم يمكن أن ينادى عليها سنة ثم بعد مضي السنة الإنسان يستعملها، لكن لو جاء صاحبها ووصفها بعد ذلك لزم من استعملها أن يردها على صاحبها. أما لقطة الحرم فإنها لا تتملى، بل ينادى عليها أبدا ولا يجوز تملكها بعد سنة، وهذه ميزة ميز الله تعالى بها حرمه ومكة المكرمة. والمدينة النبوية تشارك مكة فيما عدا اللقطة، لأنه لا يجوز في المدينة تصليها بالصيد ولا تنفيره ولا قطع الشجر، ولكن بالنسبة للقطة أنها لا تشارك مكة في ذلك، لأن النص إنما جاء بمكة بالنسبة للقطة وأنها لا تتنلل. أما بالنسبة للمدينة فلم يأتي فيها نص في خصوص اللقطة، فتبقى على عموم اللقط التي جاء حكمها في السنة، وهي أن من وجدها يعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك يتملكها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فعليه أن يدفعها إليه. إذن هذا الحديث يدل على فضل الحرم، لأن الله عز وجل حرمه وجعله حرما آمنا لا يقطع الشجر فيه ولا ينفر الصيد فضلا عن أن يخاف، وكذلك أيضا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها أبدا.
قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارح معكوفا محبوسا. قال: لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارق معكوفا محبوسا. وقال: حدثنا أسبق قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمثلة؟ فقال: وهل ترك عبد
في دارك بمثلة؟ أين تنزل في دارك بمثلة؟
قال: أين تنزل في دارك بمكة؟
أين تنزل في دارك بمكة؟ أفي دارك بمكة؟ لأنه استفهام سقطت منه الهمزة. أفي دارك بمكة؟ لأنه لو كان مستقلا لكان مقصود يعني أي مكان من الساقين، أي مكان من الساقين، لأنه سأله سؤال عام ثم حدد المكان الذي كان له قبل الهجرة، قال: أبي دارك المكة، لكن ما في سقط العمل. أين تنزل؟
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك أقيل من رباع أو سوس؟ وكان أقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان أقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية
هذه الترجمة تتعلق بدور مكة توريدها وبيعها وشرائها وتملكها. وأورد تحتها الآية الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والنسل الحرام الذي جعلناه رسلنا في سواء العاد والريح والباد من يرسله بإلحاد بظلم يدخل من عذاب أليم. ثم حديث أسامة بن زيد الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل ما أقبلوا على لما كانوا في مكة أن أراد سأله أن ينزل بمكة قيل إن هذا كان عند إرادة دخولها و أين تنزل في ذلك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. خذ من هذا أن فيه دلالة على ثبوت تملك دور مكة وتوارثها لأن عقيل ابن أبي طالب وطالب ابن أبي طالب ورث أبا طالب ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما لأنهما كانوا مسلمين حين وفاته لأنهما كانوا مسلمين. وأما طالب وعقيل فقد كانا كافرين وورثاه وصارت الدار التي هي مشتركة بين أولاد عبد المطلب وآل إلى أبي طالب ولما مات ورثه طالب من أولاده طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين. المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فلم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما من أبيهما أبي طالب شيئا واختص بالحراث طالب وعظيم لأنهما كانا كافرين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور لأنه هو الذي ورثها هو طالب ثم قام ببيعها والاستفادة منها فلم يبقى بعد ذلك شيء إنما استنفده عقيل. ثم إن عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما طالب قيل إنه قتل في يوم بدر وصار عقيل مثل علي وجعفر حيث أكرمه الله عز وجل بإذن الله وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. محل الشاهد من هذا كما هو معلوم قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور يعني معناها أنه لم يبق شيء وأن الدار التي كانت مشتركة وكان لمن يدخلنا فيها نصيب كان يسكن فيها قبل أن يهاجر كما كان يسكن أبو طالب وغيره وأولاده لما مات استقل من مراتها من كان كافرا ثم إن عقيلا باعها فلم يبقى بعد ذلك ربع أو دار. المراد بالربع هو قيل إنه مراد للدار وقيل إنه الحي الذي يستمر على عدة دور. الربع يطلق على الحي وعلى المنطقة التي يستمر على عدة دور وقيل إنه مطابق ومرادف للدار. وعلى هذا يكون قوله من ربع أو دار أن يكون للشك يعني هل قال من ربع أو قال من دار. وقد جاء في الحديث أن عمر كان يقول لا يرث المؤمن الكافر وقد ثبت بذلك الحديث عن أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توارث بين المسلمين والكفار. وعلى هذا هذا يدل على حصول التوارث، لأن المسلم أخبر بما حصل لعقيل من كونه ورث وكونه تملك وكونه باع، ومن أخبر عن ذلك وأقره ودل على تملك دور مكة. وكذلك ما جاء في القرآن قصة المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم، فأضاف الديار إليهم، أضاف الديار إليهم وما ذاك إلا لأنهم يتملكونها. ثم عام الفتح لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أضاف الدور إليه. ولو كانت لا تتملك لم تضف إليهم. فإذا دور مكة تملك تباع وتشترى وكورة. والآية التي أوردها وهي قوله سواء العاتق به هو الباك، ليس مقصود بذلك أن العاتق الذي هو الخاطئ والمقيم والبادي يعني الطارئ على المكان هما سواء الدور، وإن المقصود بذلك أنهم سواء في كون لهم أن يأتوا إليها وأن يكونوا في الحرم وأن يكونوا في مكة وأن يكونوا في الحج والعمرة وأن ويمسجد حسن سواء مسجد الذي فيه الكعبة حسن سواء لا يتميز به أحد من أحد. وأما بالنسبة للدور فلا يقال إن الدار مشتركة بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، وأنه لا فرق فيها بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، فإن المقصود بذلك إنما هو المسجد الذي يستوي فيه من هو مقيم ويستوي من هو وافد. وكذلك أيضا بالنسبة لكون الإنسان يأتي إلى مكة وإذا جاء يستوي العاتق والبادي، لكن التملك أو الاختصاص لا يقال إن أصحاب الدور لا يتصرفون بها، وأن من جاء له أن يدخل وأن يسكن في الدار رضي صاحبها أو لم يرضى، ليس هذا هو المراد. وإنما المراد بذلك أن لها الحق أن يجيء إلى هذا البلد والاعتمار والحج والمسجد بدون سواء، وأما الدور فهي لأصحابها وملاتها الذين يملكونها ويختصون بها.
قول الدهر
وقال يتأولون، وقول الدهر يتأولون يعني بمعنى يفسرون، لأن التأويل المقصود به التفسير، لأن التأويل يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى المآل والعاقبة، والأمر الذي يؤول والذي يؤول إليه الأمر، مثل تأويل الرؤيا، حصول مقتضاها ووقوعها هذا يقال له تأويلها، كما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لما دخلوا عليه وإخوانه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فهم جاءوا ودخلوا عليه، هذه الرؤيا التي رآها في أول الأمر والتي قصها على أبيه، وقال له: يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. لما حصل أنهم جاءوا إليه بعد ذلك وخروا له سجدا قال: يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل. قولوا تأويل يعني تطبيق أو تنفيذ أو تحقق تلك الرؤيا التي رأيتها، فهو يأتي بمعنى المآل والعاقبة. قول الله عز وجل: ذلك خير ما أحسن تأويلا يعني مآلا وعاقبة. المآل خير وحسن وطيب من استطاع استسلم وانقاد لما جاء عن الله ورسوله فنجاته بشيء فردوه الى الله والرسول من كتب شيء من الاخر ذلك خير واحسن تاويل. يعني ما هذا المعاقبة متفكير وياتي بمعنى التفكير وهذا منه يتأولون يعني يفسرون وهذا هو الذي مشى عليه ابن جرير وغيره من المفسرين او يقول تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا القول في تأويل قول الله عز وجل يعني في تفسيره فيتأولون يعني يفسرون كانوا يتأولون يفسرون لأن يعني قول بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث وفي غيره المؤمنون بعضهم أولياء بعض في الميراث وفي غيره لكن هذا التوارث مقصور على القرابة وعلى ما جاء في الشرع من حصول التوارث به غير القرابة كالولاء لأن أسباب الميراث القرابة والولاء عن طريق النسب وعن طريق السبب اللي هو المصاهرة والزواج وعن طريق أيضا كذلك السبب الذي هو الولاء الذي هو العز لأن هذا من أسباب الميراث فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض ويدخل ضمن ذلك التوارث لكنه في حدود ما جاءت به الشريعة وليس معنى ذلك أن كل مؤمن يرث كل مؤمن لأن الميراث إنما يكون في القرابات وفيما جاء الشريعة به مما يحصل به التوارث وأما إذا وجد عدم وصف الإيمان ولو وجدت القرابة فإنه لا يحصل التوارث لهذا لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن سنة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه
معكوفا محكوفا
وقوله معكوفا ليس في الآية معكوفا وإنما فيها الآكل وإنما الذي جاء معكوفا في سورة الفتح الذي معكوفا يبلغ محيا يعني محبوسا والعاكف هو الذي حبس نفسه في مكان وقد سبق أن عرفنا أن الاعتكاف هو المكس في المسجد على هيئة مخصوصة أن كل إنسان يعني يحبس نفسه في المسجد ويلتزم البقاء في المسجد هذا يقال له عاكف والعاكف في الشيء هو المقيم فيه يعكفون على أصنام لهم يعني يلازمون البقاء عند هذه الأصنام فالحكوم هو الإقامة والاحتلاس عندها وهو قوله معكوفا يعني محبوسا هو قريب من معنى العاكف وهو المقيم الذي حبس نفسه وأبقى نفسه في ذلك المكان كون البخاري رحمه الله أتى بكلمة معكوفا فسرها عن اللي جاء في الآية العاكف فيه تماثل ولكن الذي سبق أن عرفنا من طريقة البخاري هذا ليس منها أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير وكان في القرآن كلمة تماثلها لأن من عادته أن يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معا لكن هذا ليس من هذا القبيل لأن هذه من القرآن وهذه من القرآن فترك اللفظة التي من القرآن وأتى للفظة أخرى من القرآن تماثلها وفسرها فهو ليس من ذلك الذي عرف من طريقة البخاري بالنسبة لتفسير الأحاديث النبوية حيث يأتي بالكلمة القرآنية التي تشبه الكلمة التي جاءت في الحديث فيفسرها فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معا.
قال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة ما منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بصيد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحطة وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن أقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
هذه الترجمة تتعلق بنزول من حسن لمكة لما قدمها في الحج. أين نزل؟ لأنه الحديث الأول بين أن السلام ليس له دار وأنه لم يبق له دار وأن عقيلا لما ورث أباه أبا طالب تصرف فيما خلفه أبو طالب ومن ذلك الدار المشتركة فتصرف فيها عقيل. لما عرض الترجمة سابقة فيها هذا وهي دالة على تملك دير مكة أراد أن يبين أين نزل المصلى حيث أنه ليس أثبت في الأول أنه ليس هناك دار ينزل بها أراد أن يبين أين نزل فأتى بهذه الترجمة وأورد هذا الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نازلون غدا إن شاء الله في حيث بني كنانة حيث تقاسموا يعني تحالفوا قريش وكنانة على أن ينابذوا وأن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب لأنه جاء في بعض الروايات بني عبد المطلب مع بني هاشم وفي بعضها بني هاشم وبني المطلب. ثم قال البخاري بعد أن ذكر الرواية الأخرى وهذه أشبه يعني بني المطلب لأن بني المطلب هم غير بني هاشم لكن بني هاشم يعني بني هاشم هم من عبد المطلب محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عبد المطلب هم من بني هاشم محمد بن عبد الله بن عطلي بن هاشم فبنو هاشم وبنو مطلب هم الذين كانوا سواء ولهذا جاء الحديث إنما لم يفترق نحن وبنو المطلب في جاهلية ولا في إسلام وجاء أن بنو المطلب مثل بني هاشم لأنهم لا يعطون من الصدقة لأنهم كانوا متفقين مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام وأنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. قال بني المطلب أشبه هنا يقول بني هاشم وبني المطلب أولى من بني عبد المطلب وهاشم لأن عبد المطلب هو جزء من هاشم وأن هاشم وبني المطلب هو شيئان متغايران وأما بني عبد المطلب وهاشم فهما متداخلان وأما هاشم والمطلب فهما متغايران. ولهذا قال البخاري إن هذا أشبه يعني الرواية التي فيها بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هذه أشبه من الرواية التي فيها بني هاشم وبني عبد المطلب. وحسب الكنانة هذا الذي تقاسموا فيه وحلفوا على منابذة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنابذة هاتين القبيلتين المتفقتين المناصرتين للرسول صلى الله عليه وسلم تقاسموا على هذا في هذا المكان ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نزوله في هذا المكان. جاء هذا أنه قاله في يوم النحر، وقد كان عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان قبل الحج وبعده، نزل فيه قبل أن يذهب إلى منى، ونزل فيه بعد أن رجع من منى، نزل في هذا المكان وهو المحصب قبل نزوله، قبل ذهابه إلى منى وبعد عودته من منى. لهذا جاء في بعض الروايات أنه قاله يوم النحر وهو بمنى، وأنهم نازلون لأن عندما ينفروا يعني غدا، المقصود بذلك أنهم إذا نزلوا من يعني من منى إلى مكة نزولهم يكون في هذا الحيث الذي هو المحصن. وقد سبق أن عرفنا عند ذكر دير الضوء أن المحصن النزول فيه اختلف فيه هل هو سنة من سنة الحج أو أنه لا علاقة له بها، وإنما حصل اتفاقا لأنه أحيى في نزوله. قد عرفنا يعني فيما مضى أنه لا علاقة له بالحج، وأن الناس ليس لهم أن يذهبوا وينزلوا في هذا المكان، بل ينزلون في أي مكان شاء من مكة ثم يذهبون إلى منى وينزلون من منى إلى أي مكان شاء من مكة، ولا يجتمعوا في المحصر كما اجتمعوا في منى، لأن الاجتماع في المحصر ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. نعم، يعني هذا من المقاطعة التي أرادوا أن يضيقوا فيها على هاتين القبيلتين من أجل أن يسلموا لهم رسولهم وأن يحلوا بينهم وبينه ليقتلوه وليؤذوه وليرسلوا إليه ما يريدون من إيصال الأداء إليه. وكان هاشم وبن المطلب متفقين على مناصرته وعلى عدم تنفير الناس منه.
قال باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
ثم أورد الآية الترجمة الثانية في الآية الثانية تتعلق بالبعدة وفي بعض النقط أجل في الباب الثاني جعل الآية الآيتين والأحاديث تحت ترجمة واحدة، ترجمة الأولى لم يأتي باب بين الآيتين فصارت ترجمة واحدة، وفي بعضها فصل الترجمتين وكون الترجمة الأولى ليس فيها بين الأحاديث وإنما فيها آية في كتاب الله عز وجل. أما هذان الترجمتان تتعلقان بهذا البيت بهذا الحرم وبلفظ الكعبة من الترجمة الثانية، الترجمة الثانية كلها فيها الاتيان بلفظ الكعبة بالنسبة للآية وبالنسبة للأحاديث، أن هذه الكعبة تبقى وأن الناس يؤمونها ويستقبلونها، وإذا جاء آخر الزمان حصل لها ما حصل مما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذه الحديث أنها تخرج وتعيين الذي يخربها وهو تسوى قتيل من الحبشة، وبين على الصلاة والسلام جنسا وبين وصفه وهيئته التي يكون عليها، وأنه لا ساقين دقيقتين، وكذلك أيضا أنه من الحبشة وأنه يقوم بهدمها، وجاء في بعض الأحاديث أنه أسحب يعني بعيد ما بين الرجلين، وأنه يقلعها حجرا حجرا حيث يهدمها، وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فأورد هذا الحديث أنه يهدم الكعبة بسويقة من الحبشة، هذا فيه بيان أن الكعبة تبقى وأنها قيام للناس وأن الناس يأمونها ويقتلونها وأنها توجد في آخر الزمان. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي فيه رمي معثورة وأورده من أجل قوله وهو يوم تكفر فيه الكعبة، وفيه بيان تعظيم الكعبة وأنها كانت تعظم وأنها كانت تكفر وأنه يتخذ لها فجوة، وأنها كانت في ذلك اليوم في الجاهلية ويوم عاشورة كانت تكفر في ذلك اليوم، وفيه ذكر الكعبة وذكر تعظيمها قبل الإسلام وأنها ما زادت في الإسلام إلا تعظيما، يعني تعظم قبل الإسلام ثم زاد تعظيمها في الإسلام، وجاءت الآيات والأحاديث النبوية في بيان قبلها وشرفها وتعظيمها. ثم ورد الحديث الآخر حديث أبي سعيد الذي فيه أنه لا يحج من هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، ويعتمر هذا دليل على استمرار هذه العبادة وهي الحج والاعتمار، وأنها باقية وأنها موجودة حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد خروج يأجوج ومأجوج في حج هذا البيت. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقين، طريق فيها أنه يحج وطريق أنه لا يحج، ثم قال إن الأول أشبه أن كونه يحج لأن أكثر، يعني لأن الذين رووه
روى إثبات أنه يحج أكثر من الذين رووا أنه لا يحج، وهذا على أن فيه تعارض وأنه يرجح بعض الروايات على بعض، لكن كما قال الحافظ ابن حجر يمكن أن يوفق بين النصوص بأنه يحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، ولكنه يأتي بعد ذلك يوم ويأتي بعد ذلك وقت لا يحج، وهو الوقت الذي يخرج فيه قيام الساعة، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يبقى في الأرض من يذكر الله. يأتي وقت كما جاء في بعض الحديث يخرج ريح بينة تقضي روح كل مؤمن مؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حزالة لا خير فيه، عليهم تقوم الساعة وهم شرار الناس، أنا من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فيمكن كما قال الحافظ أن يوفق بين الروايتين، وأنه لا تعارض بينهما، وأن الرواية التي فيها أنه لا يحج تكون بعد ذلك في الوقت الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، لأنه في ذلك الوقت لا يحج منه، لأن ما دام ما في أحد يقول الله الله إلا الأحد. لكن قبل ذلك بعد خروج يأجوج ومأجوج فإنه يحج البيت، ومعلوم أن يأجوج ومأجوج يخرجون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في شرق دمشق على منارة بيضاء تكون في شرق دمشق، فلا يلزم أن تكون موجودة في هذا الزمان، وإنما الشيء المحقق أنه لا بد وأن يوجد في آخر الزمان منارة بيضاء في شرق دمشق ينزل عليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، ثم يأتي إلى المسجد الأقصى ويصلي فيه ويصلي وراء إمام الناس فيه، ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لد بعد خروجه من المسجد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، ثم يذهب هو ومن معه إلى الطور، ثم يحصل ما يحصل من إهلاك الله عز وجل إياهم، ثم انزل المطر الذي ينظف الأرض منهم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن عيسى يحج، وأن عيسى ليهلن بعمرة أو بحج أو لا يجمعن بينهما كما في صحيح مسلم. وهذا والله أعلم بعد خروج يأجوج ومأجوج بعد فناه، وهذا يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث لا يحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليهلن من ابن مريم بحج أو عمرة أو لا يجمع أو لا يقرن بينهما أو لا يقرن بينهما. هذا يدل على صفاء هذه القرن وهذه الأنساك إلى ما بعد خروج يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك وإذا قرب قيام الساعة وهلك من في الأرض من المؤمنين لا يبقى بذلك إلا حزالة تأثر فيه وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وعند ذلك لا يحجبون، وعند ذلك لا يحجبون. وممكن أن يكون الرواية الثانية وهي حتى لا يحج البيت محمولة على ذلك الوقت المتأخر الذي لا يبقى فيه مؤمن ومؤمنة، وقول لا يحج إلا حج من هذا البيت بعد خروج يوم أجود أجود أجود، هذا ثابت ويحصل حجه ويكون ذلك الذي جاء في النبي متأخرا عنه، فلا تعارض بين الحديثين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.
قال باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حا قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما.
هذه خزنة يا باب كتبة الجعبة عرض تحتها هذا الأثر من عمر رضي الله عنه هذا الأثر في
أبي وائل عن أبي وائل
عن أبي وائل أنه جلس مع شيبة على كرسي بالبعبة وقال جلس مجلسك هذا عمر فقال لقد هممت أن لا أدع صفرة ولا بيضة إلا قسمته وفي بعض الروايات قسمتها فإلا تنفر تلوذهم ويحصل شيء من النفرة بسبب توزيع أموال الكعبة وكذلك أيضا هدم كعبة وبنائه على قواعد إسرائيل إذن هذا هو السبب الذي لم يفعل من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهو يدل على أنه يجوز إنفاق المال كما أنه يدل على جواز بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ولكن منع منه هذه المصلحة وهذه المرعاة التي رعاها رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا لا يدل فرق سكوت عمر على أن ذلك لا يجوز وأن الأمر انتهى إلى أن الأمر لا يجوز لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل بهذا السبب الذي بينته عائشة في هذا الحديث الذي روته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المانع له من إنفاقه فإذا زال هذا المانع فلا رأس من إنفاق الناس وشكلة الكعبة هي من هذا القبيل يتصرف فيها كما يتصرف فيما الكعبة والكسلة التي تبلى والكسلة التي تزيد فهو مال يعتبر الكعبة فيتصرف فيه وينفق لمصالح المسلمين ولا مانع من ذلك وعلى هذا في سوق الكعبة إذا بليت فإنها توزع وتقسم ولا تدخر حتى يأكلها البلا حتى تبلى وإنما ينتفع بها ولكن ينبغي أن ينتفع بها في أمور ليس فيها امتهان في أمور في أشياء فيها أشياء من النقص بل تستعمل في لباس في حشمة وليس فيه امتهان يعني تستعملها حائض تستعملها جنب وإنما يتجمل بها ويستفاد منها وكذلك أيضا من أولى ما تصرف به أن تتخذ بيوتا للمصاحف يعني خباء يجعل فيه المصحف هذا من أحسن ما يكون لأنه في بعض الأماكن يتخذ قماش يجعل بيتا للمصحف فإذا جعلت كسوة الكعبة بيتا يجعل فيه المصحف وهو كلام الله عز وجل فإن هذا يكون من أولى ما يكون إذا خلف في هذا الشديد فإن المصحف الشريف اشتمل على كلام الله عز وجل إذا كانت كسوة الكعبة كسي بها كلام الله كسي بها مصحف مثل على كلام الله وجعل وعاء يحفظ به كلام الله مصحف مثل على كلام الله عز وجل فإن هذا الأولى ما ينبغي أن يكون فيه أو أن تستعمل فيه كسوة الكعبة لأن كسوة في بيت الله وتتخذ وعاء يحفظ به كتاب الله عز وجل هذا معروف ما يصرف فيه او يستعمل فيه كيف تتعلم وكذلك يجوز ان تتخذ لباسا ولكنها
لا يمتهن.
قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم
أنت في الكعبة. فقد جاء في هذا الحديث أحد هذه الحديث التي مرت وهو يوم تكتب في الكعبة أنا كان في الجاهلية لم تثبت الكعبة هذا الشيء كان موجودا قبل الإسلام وأقره الإسلام أقر الإسلام كسوتها وقد اختلف في أول من كساها لكن هناك فيه شيء يعتمد عليه ولكن الشيء المعروف أن هذا ما كان في الجاهلية وأن كعبة عزا كسوتها في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقر ذلك قد جاء في الحديث المتفق على صحته أنا قد مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة منهم ابن خطر فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة وقوله ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة يعني دليل على كفر الكعبة وأنها تعمل لها الشجور وأن هذا كان موجودا والإسلام جاء وأقره ولم يتركه أو يستبعده بل كان هذا التعظيم موجودا في الجاهلية وموجودا قبل الإسلام ثم أقره الإسلام وبقيت الإسلام وكانت الكعبة تكسى واستمرت كسوتها وبقيت مستمرة ولم تنحط أو تفرس كسوتها وكسوة الكعبة من أصلها هي ذلك وأما التصرف بكسوة الكعبة وكيف يتصرف بها فهي تصرف بها التصرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة فمن العلماء من قال لأنها لا يجوز أن تنفق أموال الكعبة لأنها بمثالة الأحباب التي تحتف على جهات معينة فتبقى لتلك الكسوة لكن إذا كثرت وزادت فإنه لا مانع من إنفاقها في جهة أخرى ومثل ذلك هذه المصاحف التي توقف في المسجد الحرام والمسجد النبوي جهة الحجاج وعمار وفي الواحد يدخل المصاحف فلو بقيت المصاحف في المسجد لم تلأ المسجد من المصاحف وما لقي مكان الناس ورحبيت إلى مستودعات يحجن بها ولا يستفاد منها ولكن لا مانع عن إنفاقها أتبقى أنت لا منها المقصود من تحريكها الاتباع بها إذا كثرت وزادت عن حاجة فلا مانع عن إنفاقها وكونها تفرض في أماكن أخرى وتنقل إلى أماكن أخرى يستفيد منها المسلمون وكذلك الأموال التي تكون للكعبة إذا زادت عن حاجة لا مانع عن إنفاقها كما جاء في الأخر الحديث الأولى لا في في على إبراهيم هذا ما يتعلق بقصر كفر الكعبة وأنه ثابت ومستقر وأن هذا ما كان موجودا في جهله وأقره الإسلام وبقي مستمرا وفيما يتعلق بمصير هذه الكفرة بعد بدل كونها تكون قديمة ولا تبقى تكتب هذه الكفرة الجديدة كانت قديمة تتوزع استفاد منها في مبادئ وكما قلت أفضل ما تستعمل فيه وأولى ما تستعمل فيه كونها تكون ضيوفا وأوعية
قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فيقذف به. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأني به أسود أضحك يقلعها حجرا حجرا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة بسويقتين من الحبشة.
هذه الترجمة تتعلق بهذه الكعبة أروي تحتها حديث عائشة قد أورد في البخاري في مكان آخر وهو يرجو الكعبة فيشرب به أشار إليه هنا وقد ذكره في مكان آخر موصولا فيه دلالة على أن الكعبة يتجه إليها كبدا وأن بعض من يغزوها لا يمكن ويصبح به كما حصل في هذا الجيش الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يغزو الجيش من الكعبة فإذا كانوا في الأرض كتب به فهؤلاء لا يمكنون من غزوها ولكن في آخر الزمان يسوى قتلة الحبشة ومسكن فإنه يطلعها حجر حجرة كما جاء في ذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه وقد جاء فيه أنها لا تعمر بعده بعد أن قبلها الحبشة فإنها لا تعمر بعد ذلك وإذا أجلت فإنما يحج أو يطاف في المكان دون البنيان يطاف في المكان والبقعة دون البنيان هذا الحديث ابن عباس حديث أبي هريرة يدلان على أن الكعبة تهجر حديث ابن عباس فيه احتقار
لأن
يعني به
أسود
أسود يقلعها حجرا حجرا هذا وصف لهذا الذي تولى هذا الكعبة فجاء أنه أسود وأنه أسود فجاء في رواية أخرى في أبي هريرة أنه في سويقتين يعني سويقة تصوير ساق وساقا دقيقة يعني تصوير مشتاق وساقه في دقيقة وأنه يطلع عليها ويطلعها حجرا حجرا وأنه يمحل من هدمها وهذا إنما يكون في مدينة وقبل ذلك توزع ولكنه لا يمكن من خداها فيصرف به والذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقرأ لذلك الجيش الذي يغزو لا بد أن يشره به وهذا الرجل هذا الزياد من الحبشة يتمكن من هدمها ويقطعها حجرا وذلك في حالة الإيمان وهذه الأمور المخيرة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن تقع ولكنها لا بد وأن تقع صدقا ما أخبر به الذي لا يقطع عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونكون شيئا من تبع الإنسان عليه وسلم
أين
يأجوج ومأجوج الآن؟ وراء الشد الذي جاء في القرآن
على وجه الأرض؟
أين هو لا ندري
على وجه
الأرض؟ نعم على وجه الأرض على وجه الأرض ولا يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لن يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مضى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة في مكتشفة في الناس الله عز وجل يصلي هذا المكان حتى يأتي الوقت الذي ينتهي قريب نابلة بين الشام ومصر لا اهتدى إليهم أحد وما اهتدى إلى أحد كذلك أن يكون شأن هؤلاء الذين يأخذون في أحد الجماعة
أخبر سير الكعبة ألا أصلي إلى التفرق فيها وإلى أخبر إلى التفرق فيها هذا
الجائز؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي، وإنما تؤخذ للكفاءة للكفاءة والانتفاع بها، أما كونها تعلق أو كونها يتمسح بها هذا ليس من السنة. لكن هو جعل مأذون جهة الدولة يعني حتى يعني يكون يسجل بين الناس وحتى يعني يكون عنده معرفة لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعقد يمكن يزوج وحدها مزوج الذي ما يعرف يمكن يزوج وحدها مزوجة في عصمة رجل لكن يكون يخصص الناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب لكن لو أن الإنسان عالم من العلماء أو طالب علم يعني ليس مأذون من جهة الدولة ولكن عقد بين عقد الزواج
صح
هذا لا بد من تصرف من هذا
هو عن
وإنما الدولة أجل يعني إثباته وكونه يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة بالأمور الطلاق والزواج وأنه ما يروح يجوز من أمراته مجوزة
جاهل هو الرجل يتعذر يقول هو من بلد ثاني ويريد يتجوز زواج مدني ويدخل عليها يعني هي يعني من غير قبل الزواج
هو زواج
شرعي بينما يبعث لبلده ويجيب وراء رسمية بالنسبة له ويعمل عقد عن طريق
الزواج لا بد ليس من فصل الزواج أن يكون العاقد معلوم بجهة الدولة بل لو أن الإنسان طالب علم عنده معرفة بأحكام الزواج فولى العاقد بين اثنين وهم هم معلوم إن شاء الله
كمان حق البلد لأنه هو من غير دولة
إذا تولاه من له خبرة من معرفة إلى الله عز وجل إلى ربوبيته فيه تشريف التشريف لأن إضافتها إلى الله عز وجل وأنه ربها هي إضافة التشريف فهذا يدل على فضلها يدل على فضل الحرم كون الله عز وجل أضافه إليه وإضافته إليه تقصد التشريف وهو يدل على الفضل والآيات الثانية أول من الصلاح حرما آمنا يجد إليه ثمرات كل شيء كونه وصفه الله عز وجل بكونه آمن بكونه آمنا وهو يدل على فضله فضله الله عز وجل وشرفه وجعله آمنا يأمن فيه الطير فضلا عن الإنسان الطيور وأنواع الطير وأن كانت طائرة أو غير طائرة تأمن فيه ثم أورد حديث ابن عباس في تحريم مكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح إن هذا البلد
حرمه الله،
إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله
لا يعبد شوكه،
حرمه الله لا يعبد شوكه ولا يقطع شجره ولا يلتقط لقطه إلا من عرفها،
ولا ينفر
صيده. فهذا يدل على فضله، لأن الله عز وجل حرمه وجعل له هذه الميزات التي يتميز بها، ويكونه لا يصاد صيده ولا ينفر صيده فضلا عن المصاد، لأن التنفير أخص من الصيد، لأن الإنسان يمكن أن يصيد لكن يمكن أن يوفر دون أن يصيد، فلا يجوز التنفير، لا يجوز كونه أن يصيد ليأكل، بل ولا له أن ينفر بأن يزعجه ويعمل شيء يجعله ينفر ويفر من الحرم، بل من دخله كان آمنا. فالطير يأمن فيه والصيد يأمن فيه، ولا ينفر صيده لأن الله عز وجل حرمه. ولا يعبد شجره، لا يقطع الشجر وإنما يبقى، لأن الله عز وجل لما جعل الحرم آمنا يأمن فيه الصيد أيضا حرم قطع الشجر حتى يبقى لهذا الصيد قوته وطعامه، لأنه لو قطع شجر الحرم وجاز قطع شجر الحرم لا اضطر الصيد إلى أن لا يبقى في الحرم، فيفر من الحرم يبحث عن الطعام ويبحث عن قوته، ولكن الله عز وجل لما جعله حرما آمنا يأمن فيه يأمن فيه الخير، الله تعالى جعل له قوته فحرم قطع شجر الحرم حتى يكون للصيد طعامه وقوته، لأنه مكان آمن، فإذا أمن وجد عنده ما يقتاده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لقطة الحرم لا يتملكها الإنسان، لا يلتقطها للتملك بعد سنة، لأن غير الحرم يمكن أن ينادى عليها سنة ثم بعد مضي السنة الإنسان يستعملها، لكن لو جاء صاحبها ووصفها بعد ذلك لزم من استعملها أن يردها على صاحبها. أما لقطة الحرم فإنها لا تتملى، بل ينادى عليها أبدا ولا يجوز تملكها بعد سنة، وهذه ميزة ميز الله تعالى بها حرمه ومكة المكرمة. والمدينة النبوية تشارك مكة فيما عدا اللقطة، فإنه لا يجوز في المدينة اصطياد الصيد ولا تنفيره ولا قطع الشجر، ولكن بالنسبة للقطة فإنها لا تشارك مكة في ذلك، لأن النص إنما جاء بمكة بالنسبة للقطة وأنها لا تتنلى. أما بالنسبة للمدينة فلم يأتي فيها نص في خصوص اللقطة، فتبقى على عموم اللقط التي جاء حكمها في السنة، وهي أن من وجدها يعرفها سنة كاملة ثم بعد ذلك يتملكها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فعليه أن يدفعها إليه. إذن هذا الحديث يدل على فضل الحرم، لأن الله عز وجل حرمه وجعله حرما آمنا لا يقطع الشجر فيه ولا ينفر الصيد فضلا عن أن يصاد، وكذلك أيضا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها أبدا.
قال: باب التوريث دون مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارح معكوفا محبوسا. قال: لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الباد الطارق معكوفا محبوسا. وقال: حدثنا أسبق قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في ذلك بمثلة؟ فقال: وهل ترك عبد
في ذلك بمثلة؟
قال: أين تنزل في ذلك بمكة؟
أين تنزل في ذلك بمكة؟ أفي ذلك بمكة؟
مستقل يعني؟
لأنه استفهام سقطت منه هذا. أفي ذلك بمكة؟ لأنه لو كان مستقلا لكان مقصود يعني أي مكان من الساعتين. أي مكان من الساعتين. لأنه سأله سؤال عام ثم حدد المكان الذي كان له قبل الهجرة. قال: أفي ذلك بمكة؟ لكن ما في سقط عنه. أين تنزل؟
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك أقيل من رباع أو سوس؟ وكان أقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان أقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية.
هذه الترجمة تتعلق بدور مكة، توريثها وبيعها وشرائها وملوكها. وأورد تحتها الآية: الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للفتنة سواء العاكف فيه والباد، من يلقيه به الحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم حديث سامع بن جيش الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل؟ ما أقبلوا على مكة لما كانوا في مكة. أن أراد سأله أن ينزل بمكة، قيل إن هذا كان عند إرادة دخولها و أين تنزل في ذلك بمكة. فقال: وهل فرك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهل فرك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ومن هذا أن فيه دلالة على ثبوت تملك دور مكة وتوارثها، لأن عقيل ابن ابي طالب وطالب ابن ابي طالب ورث ابا طالب ولم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما لانهما كانوا مسلمين حين وفاتي لانهما كانوا مسلمين. واما طالب وعقيل فقد كانا كافرين وورثاه وصار وصارت الدار التي هي مشتركة بين أولاد عبد المطلب وآل إلى أبي طالب ولما مات ورثه طالب أولاده طالب وعقيل لأنهما كانا كافرين والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فلم يرث علي وجعفر رضي الله عنهما من أبيهما أبي طالب شيئا واختص بالحراث طالب وعظيم لأنهما كانا كافرين. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور لأنه هو الذي ورثها هو طالب ثم قام ببيعها والاستفادة منها فلم يبقى بعد ذلك شيء إنما استنفده عقيل. ثم إن عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما طالب قيل إنه قتل في يوم بدر صار عقيل مثل علي وجعفر حيث أكرمه الله عز وجل بالإسلام وأخرجه الله من الظلمات إلى النور. محل الشاهد من هذا كما هو معلوم قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور يعني معناها أنه لم يبق شيء وأن الدار التي كانت مشتركة وكان لمن دخلنا فيها نصيب كان يسكن فيها قبل أن يهاجر كما كان يسكن أبو طالب وغيره وأولاده لما مات استقل من مراتها من كان كافرا. ثم إن عقيلا باعها فلم يبقى بعد ذلك ردع أو دار. المراد بالردع هو قيل إنه مراد بالدار وقيل إنه الحي الذي يستمر على عدة دور. الرابع يطلق على الحي وعلى المنطقة التي يشتمل على عدة دور وقيل إنه مطابق ومرادف للدار. وعلى هذا يكون قوله من ربع أو دار أن يكون للشك يعني هل قال من ربع أو قال من دار. وقد جاء في الحديث أن عمر كان يقول لا يرث المؤمن الكافر وقد ثبت بذلك الحديث عن إسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا توارث بين المسلمين والكفار وعلى هذا يدل على حصول التوارث لأن المسلم أخبر بما حصل لعقيل من كونه ورث وكونه تملك وكونه باع ومن فالأخبر عن ذلك وأقره ودل على تملك دور مكة. وكذلك ما جاء في القرآن قصة المهاجرين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فأضاف الديار إليهم وما ذاك إلا لأنهم يتملكونها. ثم الآن الفتح ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الدور إليهم ولو كانت لا تتملك لم تضف إليهم. فإذا دور مكة تملك
تباع وتشترى وكورة. والآية التي أوردها وهي قوله سواء العاكف لي هو ذاك، ليس مقصود بذلك أن العاكف الذي هو الخاطئ والمقيم والدادي يعني الفارق على المكان هما سواء في الدور، وإن المقصود بذلك أنهم سواء في كون لهم أن يأتوا إليها وأن يكونوا في الحرم وأن يكونوا في مكة وأن يأتوا في الحج والعمرة وأن والمسجد هم فيه سواء، المسجد الذي فيه الكعبة هم فيه سواء لا يتميز به أحد عن أحد. وأما بالنسبة للدور فلا يقال إن الدار مشتركة بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، وأنه لا فرق فيها بين من هو مقيم وبين من هو طارئ، فإن المقصود بذلك إنما هو المسجد الذي يستوي فيه من هو مقيم ويستوي من هو وافد. وكذلك أيضا بالنسبة لكل إنسان يأتي إلى مكة وإذا جاء يستوي العاكف والجابي، لكن التملك أو الاختصاص لا يقال إن أصحاب الدور لا يتصرفون بها، وأن من جاء له أن يدخل وأن يسكن في الدار رضي صاحبها أو لم يرضى، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بذلك أن لها الحق أن يجيء إلى هذا البلد والاعتمار والحج والمسجد هذه سواء، وأما الدور فهي لأصحابها وملاتها الذين يملكونها ويختصون بها.
وقول الدور وقال يتأولون، وقول الدور
يتأولون يعني بمعنى يفسرون، لأن التأويل المقصود به التفسير، لأن التأويل يأتي بعدة معاني، يأتي بمعنى المآل والعاقبة والأمر الذي يؤول والذي يؤول إليه الأمر، مثل تأويل الرؤيا حصول مقتضاها ووقوعها هذا يقال له تأويلها، كما قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه لما دخلوا عليه وإخوانه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنهم جاءوا ودخلوا عليه، هذه الرؤيا التي رآها في أول الأمر والتي قصها على أبيه وقال له يا بني لا تقص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. لما حصل أنهم جاءوا إليه بعد ذلك وخروا له سجدة قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، وقالوا تأويل يعني تطبيق أو تنفيذ أو تحقق تلك الرؤيا التي رأيتها، فهو يأتي بمعنى المآل والعاقبة. قول الله عز وجل ذلك خير ما أحكم تأويلا يعني مآلا وعاقبة، المآل خير وحسن وطيب من استسلم وانقاد لما جاء عن الله ورسوله، وإن فنداكم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة مو تفسير، ويأتي بمعنى التفسير وهذا منه يتأولون يعني يفسرون، وهذا هو الذي مشى عليه ابن جرير وغيره المفسرين، أو يقول تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، القول في تأويل قول الله عز وجل يعني في تفسيره، فيتأولون يعني يفسرون، كان يتأولون يفسرون لأن قول بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث وفي غيره، المؤمنون بعضهم أولياء بعض في الميراث وفي غيره، لكن هذا التوارث مقصور على القرابة وعلى ما جاء في الشرع من حصول التوارث به غير القرابة كالولاء، لأن أسباب الميراث القرابة والولاء عن طريق النسب وعن طريق السبب اللي هو المطاهرة والزواج، وعن طريق أيضا كذلك السبب الذي هو الولاء الذي هو العتق، لأن هذا من أسباب الميراث. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يدخل ضمن ذلك التوارث، لكنه بحدود ما جاءت به الشريعة. ليس معنى ذلك أن كل مؤمن يرث كل مؤمن، لأن الميراث إنما يكون في القرابات وفيما جاءت الشريعة به مما يحصل به التوارث. وأما إذا وجد عدم وصف الإيمان ولو وجد في القرابة فإنه لا يحصل التوارث، لهذا لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم، كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن سند بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
معكوفا محفوظا،
وقوله معكوفا ليس في الآية معكوفا وإنما فيها العاكف، وإنما الذي جاء معكوفا في سورة الفتح الذي معكوفا يبلغ محيا يعني محبوسا، والعاكف هو الذي حبس نفسه في مكان. وقد سبق أن عرفنا أن الاعتكاف هو المكث في المسجد على هيئة مخصوصة، أن كل إنسان يعني يحبس نفسه بالمسجد ويلتزم البقاء في المسجد، هذا يقال له عاكف. والعاكف في الشيء هو المقيم فيه، يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمون البقاء عند هذه الأصنام. فالفسوق هو الإقامة والاحتباس عندها، وهو قوله معكوفا يعني محبوسا هو قريب من معنى العاكف، وهو المقيم الذي حبس نفسه أبقى نفسه في ذلك المكان. كون البخاري رحمه الله أتى بكلمة معكوفا فسرها معاني اللي جاء في الآية العاكف فيه تماثل، ولكن الذي سبق أن عرفنا من طريقة البخاري هذا ليس منها، أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير، وكان في القرآن كلمة تماثلها، لأن من عادة أن يأتي بالكلمة في القرآن ويفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معا، لكن هذا ليس من هذا القبيل، لأن هذه من القرآن وهذه من القرآن، فترك اللفظة التي من القرآن وأتى للفظة أخرى من القرآن تماثلها وفسرها، فهو ليس من ذلك الذي عرف من طريقة البخاري بالنسبة لتفسير الأحاديث النبوية، حيث يأتي بالكلمة القرآنية التي تشبه الكلمة التي جاءت في الحديث فيفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معا.
قال: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بصيد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيل بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصن، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن أقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب، قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
هذه الترجمة تتعلق بنزول من قبل مكة لما قدمها الحج أين نزل، لأنه الحديث الأول بين أن سلم ليس له دار، وأنه لم يبق له دار، وأن عقيلا لما ولف أباه أبا طالب تصرف فيما خلفه أبو طالب، ومن ذلك الدار المشتركة فتصرف فيها عقيل. لما عرض الترجمة السابقة وفيها هذا وهي دالة على تملك دور مكة، أراد أن يبين أين نزل من فضل، حيث أنه ليس أثبت في الأول أنه ليس هناك دار ينزل بها، أراد أن يبين أين نزل، فأتى بهذه الترجمة وأورد هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نازلون غدا إن شاء الله في حيث بنزل الكنانة، حيث تقاسموا يعني تحالفوا قريش وكنانة على أن ينابذوا وأن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، لأنه جاء في بعض الروايات بني عبد المطلب مع بني هاشم، وفي بعضها بني هاشم وبني المطلب، ثم قال البخاري بعد أن ذكر الرواية الأخرى وهذه أشبه يعني بني المطلب، لأن بني المطلب هم غير بني هاشم، لكن بني هاشم يعني بني هاشم هم من عبد المطلب، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عبد المطلب هم من بني هاشم، محمد بن عبد الله عطل بن هاشم، فبنو هاشم وبنو المطلب هم الذين كانوا سواء، ولهذا جاء الحديث إننا لم نفرق نحن وبنو المطلب في جاهلية ولا في إسلام، وجاء أن بني المطلب مثل بني هاشم لأنهم لا يعطون من الصدقة، لأنهم كانوا متفقين على بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، وأنهم لم يفرقوا في جاهلية ولا في إسلام. قال بني المطلب أشبه، هنا يقول بني هاشم وبني المطلب أولى من بني عبد المطلب وهاشم، لأن عبد المطلب هو جزء من هاشم، وأما هاشم وبني المطلب هو شيئان متغايران، وأما بني عبد المطلب وهاشم فهما متداخلان، وأما هاشم والمطلب فهما متغايران، ولهذا قال البخاري إن هذا أشبه، يعني الرواية التي فيها بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هذه أشبه من الرواية التي فيها بني هاشم وبني عبد المطلب. وكيف بني كنانة هذا الذي تقاسموا فيه وحلفوا على منابذة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنابذة هاتين القبيلتين المتفقتين المناصرتين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقاسموا على هذا في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون نزوله في هذا المكان، جاء هذا أنه قاله في يوم النحر، وقد كان عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان قبل الحج وبعده، نزل فيه قبل أن يذهب إلى منى، ونزل فيه بعد أن رجع من منى، نزل في هذا المكان وهو المحصب قبل نزوله قبل ذهابه إلى منى وبعد عودته من منى، لهذا جاء في بعض الروايات أنه قاله يوم النحر وهو بمنى، وأنهم نازلون يعني عندما ينفروا يعني غدا، المقصود بذلك أنهم إذا نزلوا من يعني من هنا إلى مكة نزولهم يكون في هذا الحيث الذي هو المحصن، وقد سبق أن عرفنا عند ذكر دور الطوع أن المحصن النزول فيه اختلف فيه هل هو سنة من سنة الحج أو أنه لا علاقة له بها، فإنما حصل اتفاقا لأنه أحيى من نزوله. قد عرفنا يعني فيما مضى أنه لا علاقة له بالحج، وأن الناس ليس لهم أن يذهبوا وينزلوا في هذا المكان، بل ينزلون في أي مكان شاءوا من مكة، ثم يذهبون إلى منى وينزلون من منى إلى أي مكان شاءوا من مكة، ولا يجتمعوا في المحصر كما اجتمعوا في منى، لأن الاجتماع في المحصر ليس من مناسك الحج، ليس من مناسك الحج. نعم، يعني هذا من المقاطعة التي أرادوا أن يضيقوا فيها على هذين القبيلتين من أجل أن يسلموا لهم رسول الله وأن يحلوا بينهم وبينه ليقتلوه وليؤذوه وليوصلوا إليه ما يريدون من إيصال الأداء إليه. وكان هاشم وبن المطلب متفقين على مناصرته وعلى عدم تمكين الناس منه.
قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وقال: حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
ثم أورد الآية ترجمة الآية تتعلق بالفعل وفي بعض النطق قد الباب الثاني جعل الآية الآيتين والأحاديث تحت ترجمة واحدة، ترجمة الأولى لم يأتي باب بين الآيتين فصار ترجمة واحدة، وفي بعضها فصل ترجمتين، وكون الترجمة الأولى ليس فيها شيء من الأحاديث وإنما فيها آية من كتاب الله عز وجل. ثم
هذه الترجمتان تتعلقان بهذا البيت وبهذا الحرم وبلفظ الكعبة. الترجمة الثانية كلها فيها الاتيان بلفظ الكعبة بالنسبة للآية وبالنسبة للأحاديث أن هذه الكعبة تبقى وأن الناس يؤمنونها ويستقبلونها وإذا جاء آخر الزمان حصل لها ما حصل مما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذه الحديث أنها تخرج وتعيين الذي يخربها وهو تسوى قتيل من الحبشة وبين على الصلاة جنسا وبين وصفا وهيئته التي يكون عليها وأنه لا ساقين دقيقتين وكذلك أيضا أنه من الحبشة وأنه يقوم بهدمها. جاء في بعض الأحاديث أنه أسحب يعني بعيد ما بين الرجلين وأنه يقلعها حجرا حجرا حيث يهدمها. وهذا يكون وهذا إنما يكون في آخر الزمان. فأورد هذا الحديث أنه يهدم الكعبة بسويقة من الحبشة. هذا فيه بيان أن الكعبة تبقى وأنها قيام للناس وأن الناس يأمونها ويقتلونها وأنها تهدم في آخر الزمان. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي فيه رمي معثورة وأورده من أجل قوله وهو يوم تكسر فيه الكعبة. وفيه بيان تعظيم الكعبة وأنها كانت تعظم وأنها كانت تكسر وأنه يتخذ لها فجوة وأنها كانت في ذلك اليوم في الجاهلية ويوم عاشورة كانت تكسر في ذلك اليوم. ففيه ذكر الكعبة وذكر تعظيمها قبل الإسلام وأنها ما زادت في الإسلام إلا تعظيمه يعني تعظم قبل الإسلام ثم زاد تعظيمها في الإسلام. وجاءت الآيات والأحاديث النبوية في بيان فضلها وشرفها وتعظيمها. ثم ورد الحديث الآخر حديث أبي سعيد الذي فيه أنه لا يحج أن هذا البيت قد خرج يأجوج ومأجوج ويعتمر. هذا دليل على استمرار هذه العبادة وهي الحج والاعتمار وأنها باقية وأنها موجودة حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. بعد خروج يأجوج ومأجوج في حج هذا البيت. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريقين، طريق فيها أنه يحج وطريق أنه لا يحج. ثم قال إن الأول أشبه أن يكونه يحج لأن أكثر يعني لأن الذين رأوه ورأوا إثبات أنه يحج أكثر من الذين رأوا أنه لا يحج. وهذا على أن فيه تعارض وأنه يرجح بعض الروايات على بعض. لكن كما قال الحافظ ابن حجر يمكن أن يوفق بين النصوص لأنه يحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج ولكنه يأتي بعد ذلك يوم ويأتي بعد ذلك وقت لا يحج. وهو الوقت الذي يقرب فيه قيام الساعة والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لا يبقى في الأرض من يذكر الله. يأتي وقت كما جاء في بعض الحديث يخرج ريح لينة تقبض روح كل مؤمن مؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حزالة لا خير فيه عليهم تقوم الساعة وهم شرار الناس. أنا من شرار الناس من تملكهم الساعة وهم أحياء. فيمكن كما قال الحافظ أن يوفق بين الروايتين وأنه لا تعارض بينهما وأن الرواية التي فيها أنه لا يحج تكون بعد ذلك. الوقت الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، لأنه في ذلك الوقت لا يحدث منه، لأن ما دام ما في أحد يقول الله الله فإذا لا أحد. لكن قبل ذلك بعد خروج يأجوج وماجوج فإنه يحدث. ومعلوم أن يأجوج وماجوج يخرجون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في شرق دمشق على منارة بيضاء تكون في شرق دمشق، ولا يلزم أن تكون موجودة في هذا الزمان، وإنما الشيء المحقق أنه لا بد وأن يوجد في آخر الزمان منارة بيضاء في شرق دمشق ينزل عليها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. ثم يأتي إلى المسجد الأقصى ويصلي فيه ويصلي وراء إمام الناس فيه، ثم يخرج ويقتل الدجال بباب لبس بعد خروجه من المسجد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، ثم يذهب ومن معه إلى الطور، ثم يحصل ما يحصل من إهلاك الله عز وجل إياهم، ثم انزل المطر الذي ينظف الأرض منهم، ثم ينزل عيسى عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن عيسى يحج، وأن عيسى ليهلن بعمرة أو بحج أو لا يجمعن بينهما كما في صحيح مسلم. وهذا والله أعلم بعد خروج يأجوج ويأجوج بعد فناء، وهذا يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث يحجن البيت بعد خروج يأجوج ويأجوج، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ليهلن من مريم بحج أو عمرة أو لا يجمع أو لا يقرنن بينهما أو لا يقرنن بينهما. فهذا يدل على صفاء هذه القرن وهذه الأنساك إلى ما بعد خروج يأجوج ويأجوج. وبعد ذلك وإذا قرب قيام الساعة وهلك من في الأرض من المؤمنين لا يبقى بعد ذلك إلا حزارة الأخرى فيه، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، وعند ذلك لا يحجبون، وعند ذلك لا يحجبون. وممكن أن يكون الرواية الثانية وهي حتى لا يحجبون محمولة على ذلك الوقت المتأخر الذي لا يبقى فيه مؤمن ومؤمنة، وقال لا يحجب إلا حجب من هذا البيت بعد خروج يوم أجود أجود أجود. هذا ثابت ويحصل حجه، ويكون ذلك الذي جاء في النبي متأخرا عنه، ولا تعارض بين الحديثين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أين
قال باب كسوة الكعبة. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدث عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت، قلت إن صاحبيك لم يفعلا، قال هما المرآن أقتدي بهما.
هذه خدمة لباب كسوة الكعبة عرض تحتها هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، هذا الأثر في
أبي وائل عن أبي وائل
عن أبي وائل أنه جلس مع شيبة على كرسي في الكعبة فقال جلس مجلسك هذا عمر، فقال لقد هممت أن لا أدع صفرة ولا بيضة إلا قسمته، وفي بعض الروايات قسمتها وإلا تنفر تلوذهم ويحصل شيء من النفرة بسبب توزيع أموال الكعبة، وكذلك أيضا هدم كعبة وبنائه على قواعد إسرائيل. إذن هذا هو السبب الذي لم يفعل من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وهو يدل على أنه يجوز إنفاق المال كما أنه يدل على جواز بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن منع منه هذه المصلحة وهذه المرعاة التي رعاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يدل فرق سقوط عمر على أن ذلك لا يجوز، وأن الأمر انتهى إلى أن الأمر لا يجوز، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل لهذا السبب الذي بينته عائشة في هذا الحديث الذي رواته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا المانع له من إنفاقه، فإذا زال هذا المانع فلا رأس من إنفاق الناس. وشكلة الكعبة هي من هذا القبيل، يتصرف فيها كما يتصرف في مال الكعبة، الكسوة التي تبلى والكسوة التي تزيد فهو مال يعتبر الكعبة فيتصرف فيه وينفق في مصالح المسلمين ولا مانع من ذلك. وعلى هذا في شيخ الكعبة إذا بليت فإنها توزع وتقسم ولا تدخر حتى يأكلها البلا حتى تبلى، وإنما ينتفع بها، ولكن ينبغي أن ينتفع بها في أمور ليس فيها امتهان، في أمور في أشياء فيها شيء من النقص، بل تستعمل في لباس في حشمة وليس فيه امتهان، يعني تستعملها حائض ويستعملها جنب، وإنما يتجمل بها ويستفاد منها. وكذلك أيضا من أولى ما تصرف به أن تتخذ بيوتا للمصاحف، يعني خباء يجعل فيه المصحف، هذا من أحسن ما يكون، لأنه في بعض الأماكن يتخذ قماش يجعل بيتا للمصحف، فإذا جعلت كسوة الكعبة بيتا يجعل فيه المصحف وهو كلام الله عز وجل، فإن هذا يكون من أولى ما يكون. إذا صرف في هذا السبيل فإن المصحف الشريف اشتمل على كلام الله عز وجل، إذا كانت كسوة الكعبة كسي بها كلام الله، كسي بها مصحف مثل على كلام الله، وجعل وعاء يحفظ به كلام الله مصحف مثل على كلام الله عز وجل، فإن هذا من أولى ما ينبغي أن يكون فيه، أو أن تستعمل فيه كسوة الكعبة، يعني كسوة في بيت الله، وتتخذ وعاء يحفظ به كتاب الله عز وجل، هذا معروف ما يصرف فيه او يستعمل فيه كيف تفعل. وكذلك يجوز ان تتخذ لباسا ولكنها لا تمتهن،
قال باب هدم الكعبه. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم
فقد جاء في هذا الحديث أحد هذه الحديث التي مرت وهو يوم تكسب الكعبة على كان في الجاهلية، إذا كسوة الكعبة هذا شيء كان موجودا قبل الإسلام، وأقره الإسلام، أقر الإسلام كسوتها، وقد اختلف في أول من كساها، لكنه ليس فيه شيء يعتمد عليه، ولكن الشيء المعروف أن هذا ما كان في الجاهلية، وأن كعبة عزا بكسوتها في الجاهلية، وقد جاء الإسلام وأقر ذلك، قد جاء في الحديث المتفق على صحته عن فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة منهم ابن خطر، فقال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة، اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة، فقوله ولو وجدتموه متعلقا بأسرار الكعبة يعني دليل على كسوة الكعبة، وأنها تعمل لها السجور، وأن هذا كان موجودا والإسلام جاء وأقره ولم يتركه أو يستبعده، بل كان هذا التعظيم موجودا في الجاهلية وموجودا قبل الإسلام، ثم أقره الإسلام وبقي في الإسلام، وكانت الكعبة تكسى واستمرت كسوتها وبقيت مستمرة ولم تنحط أو تفرد كسوتها. وكسوة الكعبة من أصلها هي ثابتة، وأما التحرف بكسوة الكعبة وكيف يتصرف بها فهي تصرف بها التصرف في الأموال التي تهدى إلى الكعبة. فمن العلماء من قال لأنها لا يجوز أن تنفق أموال الكعبة لأنها بمثالة الأحباب التي تقف على جهات معينة فتبقى لتلك الكعبة، لكن إذا كثرت وزادت فإنه لا مانع من إنفاقها في جهة أخرى. ومثل ذلك هذه المصاحف التي توقع في المسجد الحرام والمسجد النبوي يأتي حجاج وعمار وفي الله يبث المصاحف، فلو بقيت المصاحف في المسجد لم تلأ المسجد من المصاحف وما لقي مكان الناس ولا احتاج الى مستودعات يحجن بها ولا يستفاد منها، ولكن لا مانع عن انفاقها نفع الكلام منها المفروض من تحريكها الاتباع بها، فاذا كثرت وزالت عن حاجه فلا مانع من انفاقها وكونها تصرف في اماكن اخرى وتنفذ الى اماكن اخرى يستفيد منها المسلمون. وكذلك الاموال التي تكون للكعبه اذا زالت عن حاجه لا مانع من انفاقها، كما جاء في الحديث هذا ما يتعلق بأصل كفر الكعبة وأنه ثابت ومستقر، وأن هذا ما كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام وبقي مستمرا، وفيما يتعلق بمصير هذه الكفر بعد تكون قديمة ولا تبقى انها تكتب جديدة كان قليلة بدول فهو استفاد منها في مبادئ. وكما قلت افضل ما تستعمل فيه واولى ما تستعمل فيه كونها تكون ضيوفا واوعية في
قال باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فيخسف به. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخلف قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة بسويقتين من الحبشة.
أروي تحتها حديث عائشة أورد في البخاري في مكان آخر وهو أشار إليه هنا وقد ذكره في مكان آخر موصولا فيه دلالة على أن الكعبة يتجه إليها كبدا، وأن بعض من يغزوها لا يمكن ويخسر به كما حصل في هذا الجيش الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يغزو الجيش من الكعبه فاذا كانوا في الارض كسب به. فهؤلاء لا يمكنون من غزوها، ولكن في اخر الزمان يسوى قتله في الحبشه يمكن فانه يقلعها حجرا حجرا كما جاء في ذلك الحديث ويحصل هدمها على يديه قد جاء فيه أنها لا تعمر بعده بعد قبيل حبشة لأنها لا تعمر بعد ذلك. وإذا عجلت فإنما يحج أو يطاف في المكان دون البنيان، يطاف في المكان والبقعة دون البنيان. هذا الحديث ابن عباس حديث ابي هريره يدلان على ان شعبك ترجع، حديث ابن عباس فيه احتقار
لان به
اسود اسود
يحلقها
حجرا حجرا، هذا وصف لهذا الذي تولى هذا الشعب، فجاء انه الحجر لانه اسود، وجاء في روايه اخرى في ابي هريره انه في سويقتين يعني سويقه تصوير داق مسافه دقيقه يعني تصوير المشكار مسافه دقيقه، وانه يطلع عليها ويقلعها حجرا حجرا لانه يمهد لهدمها، وهذا انما يكون في وقبل ذلك طرد ولكنه لا يمكن من خداها فيصطد به، والذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وان يقع، لذلك الجيش الذي يغزو لا بد وان يشهده، وهذا الرجل هذا الجيش من الحبشه يتمكن من هدمها ويقطعها حجرا وذلك في حياه الامه، وهذه الامور مخيبه التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقع، ولكن لا بد وان تقع طبقا من اخبار اليوم الذي لا يقطع عن الثواب رضوان الله وسلامه وبركاته عليه ونقول شيء من سبعة
اين يجوز ومرغوب الان
وراء الشد الذي جاء في القران
على وجه الارض
اين هو لا ندري
على وجه الارض
على وجلة ولا يقال بأن الدنيا اكتشفت وأنه لم يبقى مكان إلا وقد اطلع عليه الناس، فإن الله عز وجل كما جعل جهات من الأرض مضى أوقات طويلة وهي غير مكتشفة ثم اكتشفت فيها بعد، الله عز وجل يبقى هذا المكان حتى يأتي الوقت الذي به ينتهي قريبا بابلا بين الشام ومصر لا اهتدى اليهم احد وما اهتدى الى احد، كذلك يكون شأن هؤلاء الذين يأخذون في هذا الزمان.
أخبر سير الكعبة الله عز وجل تفرق فيها
لا ينبغي وإنما تؤخذ للاكتفاء والانتفاع بها، فما كونها تعلق أو كونها يتمتع بها هذا ليس من السنة. أبرعه الذي كان أجاه في الأول من مكة هو من الحدث، وهذا الذي يروى من الحدث
من اليمن، وهذا أبرعه من اليمن
هو وجاء بطل لكن من الحدث
أصله على الصويقة يعني قائدهم وصل لحاله بس قربه
جواز
السفر، جواز
امرأة
شيخ غير ملزوم شرعي، شيخ غير ملزوم شرعي من قبل الدولة. السهم والزواج يصح إذا عقد يعني شخص غير ملزوم بجهة الدولة، لكن هو جعل ملزوم بجهة الدولة يعني حتى يعني يكون يسجل بين الناس وحتى يعني يكون عنده معرفة، لأن مسائل الزواج تحتاج إلى من له خبرة، يعني ما ينفع فيها أي إنسان يعقد يمكن يزوج وحدها عن زوج، الذي ما يعرف يمكن يزوج واحدة مزوجة في عصمة رجل، لكن كون يخصص الناس يعني عندهم معرفة هذا شيء مطلوب، لكن لو أن الإنسان عالم من العلماء أو طالب علم يعني ليس معدون من جهة الدولة ولكن عقد بين عقد زواجي هذا لا بد من صحيح، وإنما الدولة أجل يعني وكونه يعني يكون الشخص يعني يكون عنده معرفة بالأمور الطلاق والزواج وأن ما يروح يجوز مرات مجوزة بجاهل،
هو الرجل يتعذر يقول هو من بلد ثاني ويريد يتجوز جواز مدني ويدخل عليها يعني هي يعني
يشوف انه غيره
قبل الزوجه هو شرعي، بينما يبعث لبلده ويجيب وراء رسميه بالنسبه له ويعمل عقد عن طريق
الزوجه. انا بكره في احد ليس من شرط الزواج ان يكون العاقد معلوم بجهه الدوله، بل لو ان الانسان طالب لو ان الانسان طالب عنده معرفه باحكام الزواج أولي العقد بين اثنين وهم هما دون
شرط ومن حق البنت لأنه هو من غير دولة
إذا تولى من له خبرة من عقد.